ليس لفظ الحديث تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فالجميع 99. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 فتكون جميع 99. وهذا هو الصواب. هذا حديث فيه فوائد ذكر منها حرص الصحابة على المسابقة في الخير. أن من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله وما ذاك، والقرآن الكريم صريح في هذا، بل إن الله تعالى أمره أمرا خاصا أن يبلغ الناس بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. ويترتب على هذه الفائدة إبطال قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، كما قال البوصيري فإن من جودك، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولقد كذب والله وأشرك بالله. لأنه إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة فما الذي بقي لله؟ نعم، ما بقي شيء. وإذا كان من علوم وليس كل علوم علم اللوح والقلم فهذا يعني أنه يعلم جميع الغيوب، وهذا تكذيب واضح لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والعجب أن هذه القصيدة عند أصحاب المولد البدعي هي القصيدة العصماء التي يترنمون بها ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوتها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، من فائدة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم على شيء إلا حيث يعلم ماذا، حيث يعلم ماذا، فلا يتسرع في الحكم على الشيء لقوله قال وما ذاك، قال وما ذاك. ومن فوائد هذا الحديث التشويق، التشويق للشيء قبل الحديث عنه لقوله أفلا أعلمكم شيئا إلى آخره. والتشويق من أساليب اللغة العربية، لأنه إذا شوق الإنسان انفتح ذهنه وتشوف لما شوق إليه حتى يرد المشوق به على قلب مستعد لفهمه ووعيه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الاستفهام هنا ليش؟ للتشويق. يعني كل واحد إذا قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سوف يتشوق ويتطلع إلى هذه التجارة، فبينها الله عز وجل بقوله تؤمنون بالله. التشويق هنا في قوله تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للسبق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الناس فيما بينهم لقوله ولا يكون أحد إيش أفضل منكم. وهذا أمر لا شك فيه حسا وفطرة وشرع. أما تفاضل الناس حسا فكل يعلم أن الناس يتفاضلون في القوة والنشاط والحزم والفهم والحفظ، لا إشكال فيها. وأما تفاضل الناس فطرة فلأن كل إنسان مفطور على أنه لا يستوي الرضيع الذي في المهد مع الشاب الجلد. ولو قلت لأحد أيما أقوى هذا الرضيع أو هذا الشاب الجلد ماذا يقول؟ لا هو جوه الشاب والجلد، لكن سيقول هذا الاستفهام يدل على غباوة الرجل أو جنين، يعني مخالف للفطرة. أما الشرع فواضح، قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنصوص في هذا كثيرة. إذن التفاضل بين بني آدم أمر معلوم في الحس والفطرة والشرع. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس إذا عملوا عملا واحدا فإن الظاهر عدم تفاضلهم في هذا العمل، لكن الباطن قد يختلف. قد يكون هذا الذي عمل مثل عمل صاحبه أشد إخلاصا أو أشد متابعة وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يمتاز عمله بهذه الفضيلة. وفي الحديث إشكال، وهو قوله ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، لأن مقتضى الحال أن من صنع مثل ما صنعوا يكون أفضل منهم ولا مثلهم؟ كيف أفضل منهم؟ لا يمكن هذا أن يكون أفضل إلا إذا حملنا الحديث على أن المراد به مخاطبة الفقراء بالنسبة للأغنياء. فإن الأغنياء إذا صنعوا مثل ما صنعوا وهم يفضلونهم في الإنفاق صاروا أفضل منهم. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره. أما إذا قلنا ولا يكون أحد أفضل منكم إلا مثل ما صنعتم، إن المراد بالأفضل هنا المساوي، المساوي، لأنه في مقابل قولهم إن الأغنياء فضلونا، وعليه فيكون معنى ولا يكون أحد مثلكم أفضل مثلكم إلا من عمل مثل ما عملت. لكن الوجه الأول أحسن. من فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية. وجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل، فقال إلا من صنع مثل ما صنع. الجبرية يرون أن نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة مجازية لا حقيقة، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل. وإن كان في القرآن ما يشبه أن يكون حقا، يعني أن يكون قولهم هذا حقا، لكن هذا من حكمة الله عز وجل في أنه جعل في القرآن شيئا إيش متشابها حتى يعلم الراسخ في العلم من الذي في قلبه زلف. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة هذا الذكر خلف الصلوات، وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وإن شئت تقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله، أقول في هذا السهل. ولم يأتي في هذا الحديث ما تكمل به المئة، لكنه جاء في حديث آخر، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبذلك تتم مئة. واعلم أن هذا الذكر ورد على أربعة أوجه. الوجه الأول هكذا سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، وتختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثاني أن تسبح الله 33 وحدها، وتحمد الله 33 وحدها، وتكبر الله 34. كم يكون المجموع؟ لا ارفعت يلا ارفعت. كم يكون المجموع؟ يكون المجموع 100، لأنه إذا كان 33 هذه 66، و34 هذه 100. الوجه الثالث سبحان الله وحدها 10، والحمد لله وحدها 10، والله أكبر وحدها 10، المجموع 30. الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، الجميع 100. فإذا قال قائل أيهما أفضل أن آخذ واحدا وأستمر عليه أو أن أنوع؟ في ذلك خلاف، منهم من قال اقتصر على أكمل الوجوب، على أكمل الوجوب واترك الباقي، ومنهم من قال افعل هذا تارة وهذا تارة، والثاني هو الصواب أنك تعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنك إذا عملت بالسنة على وجوهها استفدت فوائد. يا أخوان، الفائدة الأولى تحقيق اتباع السنة، لأن السنة وردت على هذا وهذا، فإذا أتيت مرة بهذا ومرة بهذا اتبعت السنة. الثاني أن لا تنسى السنة الثانية، يعني حفظ السنة الثانية، لأنك إذا هجرت السنة الثانية واقتصرت على واحدة إيش؟ تنسى الثانية، تنساها. الفائدة الثالثة إحضار القلب، إحضار القلب، لأنك إذا نوعت فسوف تحضر قلبك للعمل بالنوع الثاني. أما إذا استمررت على واحد صرت كالآلة الميكانيكية، ولذلك إذا استمرت على شيء واحد وذكرت يمتد لك منتصف به من غير أن تشعر بابتدائه، لأنه أصبح جاريا على لسانك، وكأنك آلة أديرت فتحركت على الحركة الأولى. فالفوائد إذن ثلاث. ولذلك ينبغي الإنسان إذا وردت السنة على وجوه متنوعة أن يقول هذه مرة وهذه مرة. وأبرز مثال لذلك هو هذه الأذكار اللي بعد الصلاة، وذكر في أول الصلاة، ما هم؟ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في ثلاث سنة أو أربع: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم رب جبرائيل وملكيائي وأسرافي. لكن هذا في صلاة الليل. فصارت هذه المسألة: هل الأفضل أن تقتصر على صيغة واحدة مما ورد على وجوه متنوعة، أو الأفضل أن تفعل جميع الصيغ؟ الثاني هو الأفضل، وذكرنا لكم وجوه هذا الترتيب. الوجه الأول يا نجيب، الوجه الأول من كونك تفعل كل ما ورد في السنة
لأنه تحقيق للسنة،
نعم.
ثانيا لكي لا تنسى،
نعم،
السنة. ثالثا إحضار القلب،
نعم. هذا فوائد تحقيق العمل بالسنة، لأن السنة وردت بهذا وهذا، فإذا اقتصرت على وجه واحد تركت الباقي. الثاني أن لا يهجر الوجه الثاني، بل يكون معلوما عند الإنسان يتذكره دائما. الثالث أن ذلك أدعى لحضور القلب، لأنك إذا أردت أن تنتقل من شيء إلى آخر سوف تحضر قلبك، فيكون هذا أولى. كيف؟
الذكر الذي قبل النوم، التسبيح والتحميد، التسبيح 33 يحمل على هذه الأوجه أيضا؟
نعم،
يحمل على هذه الأوجه أيضا.
أنواع الذكر
الذي قبل النوم، التسبيح والتحميد والتكبير، يحمل على هذه الأوجه أيضا؟
ما في.
أليس هناك ذكر قبل النوم مثل الذي بعد الصلاة؟
أي، هذا سؤال مهم. يعني إذا وردت أذكار في محل واحد، هل نقول اقتصر على واحد من الأذكار، ولا نقول اجمع ما يمكن جمعه؟ الثاني، أن نجمع ما يمكن جمعه. فمثل وردت أذكار عقب الصلاة، منها ما مر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومنها حديث أبي هريرة، هذا هل نقتصر على واحد منها أو نجمع بينه؟ نجمع بينه يا أخوان. كلامنا الأول فيما إذا لم يمكن الجمع، وأن السنة وردت بالاقتصار على واحد، الاستفتاح ورد ثلاثة أوجه، هل نقول افعل الأوجه الثلاثة بمعنى أنها جميعا تجمعها؟ لا، ما نقول هذا، لأن أبا هريرة لما قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، ولم يذكر الصفات الأخرى. وهذه مسألة يعني يجب التنبه لها، وهو أنه إذا ورد أذكار لا تتنافى، بمعنى أنه يمكن أن تقال في هذا المحل فقلها جميعا، سبحان رب العظيم في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، لا نقول قل هذه مرة وهذه مرة، بل نقول قلها جميعا. التشهد اختلف في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، هل نقول ايتي بهما جميعا؟ عجيب يا جماعة، لا، لأن التشهد إما هذا وإما هذا. هل نقول لفق بينهما، خذ الزائد من هذا واجعله في الناقص؟ لا أيضا، لأن هذا خلاف السنة.
يعني الأوجه هذه يا شيخ
أي الأوجه هذه كل واحد الحال.
نعم، لكن قبل النوم يخالف بينها تعالى هذا المثال.
نعم، يقال كل الذكر الوارد قبل النوم، يعني يجمع بينها جميعا، يقال كله.
يقسم هل قبل النوم المعرف نفس معلمه يقول
33. نعم.
هل مثلا قبل النوم
يقول
مثلا 10 مرات؟
لا لا، ما هو لا، اللي فهمت انه يريد اذا وردت اذكار متعدده قبل النوم.
اللي فهمنا يا شيخ ان الاذكار هذه اللي دبر الصلاه تقال عند النوم، هذه فهمنا
هكذا تريد؟ اذا انت اعجم، لأن كلامهم ما يفهم هذا. نعم، هم عجم أيضا. على كل حال، إن كنت تريد أن الأذكار التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة أنه يقال بدل هذا الذكر، غلط، هذه وردت بخصوصها فابقى على ما هي عليه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح عند النوم سوى ذلك، لكن قصدي إذا ورد الأذكار قبل النوم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام قال كذا وكذا، وجاء حديث آخر كان يقول كذا وكذا غير الأول. هل نقول اقتصر على واحد أو اجمع بينه؟ هنا نقول اجمع بينه. نعم،
معلومة
من
الكفر
في الفاظ الأجر
أكثر،
لأن
قلنا في الحد ولو
أهل
الأقل
من الفاظ تدرك الأجر بالنية. نعم، إحياء السنة أفضل من العدد، إحياء السنة أفضل من العدد، وليس كلما كثر فهو أفضل، ما هو صحيح هذا، كلما كان أتبع للسنة فهو أفضل. أرأيتم الآن لو أن أحد من الناس قال أريد أن أطيل في سنة الفجر في قراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وقيامها، وآخر يقول أخففها مقتصرا على ما ورد، أيهما أفضل؟ الثاني. ولهذا نقول اتباع السنة أفضل من غيره ولو كثر. وانظر إلى قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. هذه قاعدة انتبهون، أن اتباع السنة أفضل من كثرة العمل. ولهذا نقول الذين يقومون الليل كله أو الذين يقومون بعض الليل أيهم أفضل؟ الثاني أفضل، لأنه أتبع للسنة.
كيف قول الدبر كل صلاة؟
نعم،
لو كان بين الأذكار والصلاة فاصل،
نعم، هو لا بد أن لا يفصل بينهما صلاة، لكن إذا فصل بينهما كلام ليس بالصلاة. سيأتينا إن شاء الله في حديث عائشة في قصة الإنبجانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم حينما سلم، ويأتي البحث فيه إن شاء الله. من قارئ هنا؟ إيه، أفراد بعدها حديث عائشة.
عائشة
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجالية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجالية كساء غليظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا شيء من الفوائد، من فوائد هذا الحديث تنافس الصحابة رضي الله عنهم في فعل الخير. وجه ذلك أن الفقراء لما فعل الأغنياء ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون مرتبة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قال قائل أليس العاجز عن العمل الصالح يثاب ثواب الفاعل؟ فالجواب نعم، يثاب ثواب الفاعل، لكن بأصل النية لا بالعمل. وذلك فيما جاء به الحديث أن رجلا كان عنده مال وكان يصرفه فيما يرضي الله عز وجل، فقال رجل آخر ليس عنده مال لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان يا عبد الرحمن بن جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء، مع أن الفقير لم يعمل ولكنه تمنى. الجواب أن نقول يثاب هذا على قدر نيته، ولكن ليس ثوابه كثواب المباشر للعمل، لأن الثواب والعقاب بالقسط. ولا يمكن أن يسوى رجل لم يعمل ولكنه تمنى برجل فعل وعمل، لأن الثاني عجيب، الثاني عمل فعل وعمل، لا يسوى به الأول لأن الثاني زاد عليه. ولكن في النية نقول إنه يثاب على نيته، وحينئذ لا يبقى في هذا الحديث إشكال، لأن جوابه كما ذكرنا، والفقراء يريدون أن يكونوا مثل الأغنياء سواء بسواء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا خاف التسلسل أن يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع طمع هؤلاء الفقراء بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منه. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال له سبقك بها عكاشة، من أجل أن يقطع التسلسل. وربما يقوم من لا يستحق هذا، فإذا رأيت الأمر سيتفاقم ويتسلسل ويزيد فاقطع، ولست بملزم أن تستمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائد هذا الحديث، أن لله تعالى أن يفعل ما شاء في عباده من عطاء ومنع، بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن كل شيء علقه الله بالمشيئة أو علقه رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة. خذوا هذه قاعدة، كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة. ولهذا لا يعترض معترض فيقول لماذا يغني الله فلانا ويفطر فلانا؟ لماذا يعطي الله فلانا صحة ويعطي هذا مرضا؟ لماذا يعطي هذا أموال أولادا وهذا يحرمه؟ وما أشبه ذلك لا يعترف. نقول هذا فعل الله، وفعل الله تعالى مبني على الحكمة. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. إذن فالله تبارك وتعالى له الحكمة في الإعطاء والمنع. ثم يقال: الملك لمن؟ لله عز وجل. فإذا من على أحد في ملكه بشيء لا يلزمه أن يمن على الآخر. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة كرجل استأجر أجراء في أول النهار وأعطاهم أجرتهم، وفي وسط النهار أعطاهم أجرتهم، في آخر النهار من بعد العصر إلى الغروب أعطاهم الأجرة مرتين. فاحتج الأولون: كيف تعطي هؤلاء الأجر مرتين وهم أقصر منا؟ فقال: هل ظلمتكم؟ هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا، الاتفاق على أجر واحد. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالمهم أنه ليس لنا أن نتحكم على الله عز وجل ونعترض عليه. بقي أن يقال: ما الحكمة؟ نقول: الحكمة لا يمكن أن نقدرها حكمة معينة إلا في كل قضية بعينها. انتبه، إذا قال قائل: ما الحكمة؟ نقول: إيش؟ لا يمكن أن نحدد الحكمة إلا في كل قضية بعينها. لكن هناك حكمة إجمالية: لولا اختلاف الناس ما عرف فضل الله من منعه، أليس كذلك؟ لولا هذا التميز والتفاضل ما عرف فضل الله من منعه عز وجل. ولذلك لا يعرف الإنسان قدر العافية إلا إذا أصيب بمرض. لو كان الناس طبقة واحدة لم يعرف الإنسان فضل الله عليه بما أعطاه من الصحة والعافية والمال. أيضا لو تساوى الناس ما اتخذ بعضهم بعضا سخريا. لو كان الناس على طبقة واحدة ما عمل أحد للآخر، أليس كذلك؟ يعني مثلا لو قدر كل الناس متساوين في المال، كلهم عندهم ملايين، نعم، وأردت أن تقلع بابا لتركبه في جهة أخرى، تجد أحدا؟ أجيب يا جماعة، ما تجد. لو جئت لا قال: إذا كان عندك مليون فأنا عندي مليون، ما أعلم، وتعطرت المصالح. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبرتين عظيم، يعني يحتقرون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الفقراء، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبرتين عن الطائف مكة، يعني لا آمنا. فقال الله تعالى رد عليهم ردا مقنعا، قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الجواب: لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لم يذكر الله عز وجل جوابا آخر، وهو أن قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل من القبرتين عظيم. لو كان الجواب هكذا لكان حقا بلا شك، أعظم الخلق نسبا وشرفا جاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لم يقل هكذا لئلا يكون فيه منازعة، فيقول هؤلاء: ليس هو الرجل العظيم. فقال:
من فضلك اقلب الشريط.